أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. خامسا، شبهات حول الوحي والوحي القرآن. قلنا في الدرس السابق أن كلامنا هو في القسم الثالث، وحي القرآن. والوحي ينقسم قسمين، وحي القرآن ونزول القرآن. وقلنا وحي القرآن فيه خمسة أبواب. البحث الأول للوحي، تعريف لغة واصطلاحا. الثاني الحاجة للوحي، وقلنا الحاجة للوحي أيضا قسمين. والثالث كيفية وحي القرآن اللي هو درس البارحة، وأن القرآن الكريم يعني الوحي القرآني خاصة. قلنا بأنه ثلاث طرق، مرة عن طريق الملك أحد الملائكة، ومرة الوحي المباشر، مرة عن طريق الرؤية الصادقة. وقلنا أن الرؤية الصادقة ناقشناها وناقشنا رواياتها، وأنها غير مختصة بالوحي القرآني، هي أسباب النبوة وأسباب الوحي. والوحي المباشر أيضا ناقشنا بعض الروايات، قسم إن هذا نقاش مبنائي، البعض يثبتها، يثبت الوحي المباشر على مبنى، والبعض الآخر ينفيه، والذي يثبته أيضا يناقشه دلالة. هذا كل ما ناقشناه في الدرس السابق. يبقى عندنا الوحي عن طريق أحد الملائكة وهو جبرائيل عليه السلام، وهذا تقدم الكلام عنه. ثم ذكرنا بحثا مهما وهو تحديد المنزل بالوحي، وقلنا بأن المنزل بالوحي هو اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى كلاهما. زين، وصلنا إلى الخامس من هذه النقاط وهو الشبهات. شبهات يطرح المصنف شبهتين. الشبهة الأولى تتعلق بالوحي عامة، والشبهة الثانية بخصوص الوحي القرآني. واضح؟ الشبهة الثانية الوحي القرآني. الشبهة الأولى هي شبهات المستشرقين. المستشرقين نقسمهم ثلاث أصناف، وهذا البحث سوف تدرسونه بحثا مفصلا في مرحلة من مراحل المعهد، مرحلة الرابعة أو الخامسة. شبهات المستشرقين أو القرآن المستشرقين، عنوان التحديد. المستشرقين نقسمهم ثلاث أصناف، منهم من أنكر الغيبيات بصورة يعني جملة وتفصيلا، من أنكر الغيب مطلقا من ضمن الغيب الوحي فقط، وفقط قال لا أؤمن إلا بالماديات إلا بالمحسوسات، وهؤلاء أصحاب المدرسة الحسية التجريبية، كل ما يكون وراء التجربة ووراء المادة هذه يقولونه الموجود فقط وفقط هو المادة والماديات. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني هم يؤمنون بما وراء المادة، ويعتبرون أن النبي صلى الله عليه وآله عبقري وذكي، وهذا الذي جاء به هو لخدمة الناس، ولكن هذا الذي جاء به بما أنه كان يريد أن يصلح، عنده أفكار سامية، أفكار جيدة، أراد إيصالها للناس، تفتين؟ الناس ما صدقوا، فش قال أنا؟ هم قولهم قال الكفر ليس بكافر. فقالوا بأن النبي هذا الذي جاء به هو من عنده لا من عند الله، وادعى أنه إيحاءات نفسية. زين،
لا يعتبرهم النبي مفتري
اي نعم نعم هذا الكلام غير يعني هذا الذي جاء به النبي هاي العبقرية اللي كانت عند النبي صلى الله عليه وآله التي أراد أن ينقلها للناس
ولم يصدقوا بما أراد أن يكتبهم لله
فنسبها إلى الله. الصنف الثالث أهون شوية هذولا يعترفون بعالم الروح وبعالم ما وراء المادية ها ولكن يقولون أن هذا الذي جاء به هو عبارة عن إيحاءات إلهامات نفسية صباح الله اللي يسموه بالوحي النفسي. هاي الإيحاءات النبي صلى الله عليه وآله نتيجة لصفاء نفسه حتى الفرق بين الثالث والثاني نتيجة لصفاء نفسه وإخلاصه وكمال روحه صارت عند حالات روحية يتوهم أنها من الله
غير قصد
الثاني قصد الثاني كان متقصد هو أو يقولون الثاني لا هو كان هذه من عنده ومتقصد نسبتها إلى الله. الثالث لا يؤمنون بالروح يقولون نعم هذه حالات روحية جاءت النبي ولكنه تصورها وحي هو هاي حالات الهامات روحية نتيجة الصفاء النفسي توهم اشتبه هم يقولون هذا صفة واضح. ثلاث أصناف من هؤلاء المستشرقين الذين تعاملوا مع الوحي هذا التعامل الأول أنكروا الوحي قالوا لا وحي لا عالم غيبيات أبدا يا إخواني إخواني بارحة المرحلة الجديدة جواب سيدان السؤال كانوا كيف يتلقى النبي الوحي لا توصف بارحة الوحدة اللي تطلع جواب عن هذا السؤال باحثني المحققين من علمائنا يقولون هاي قضية الوحي هي لا توصف لأنها أمر خارج الحس وخارج العقل شفتي خارج إطار الحس وخارج إطار العقل فالقضية لا توصف إلا لصاحبها كيف نزل الوحي عليه الله يعلم
يعني. يرى روايات القرآن بين أكثر روايات أنه يرى يتمثل
لا 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 مو من هذا هذا هو جاوبنا عليه الباحة ما هو في الجنابة جاوبنا قلنا مرة عن طريق الوحي شلون يشوف جبرائيل كنا مرة يشوف جبرائيل على شخصه ومرة على صورة
يتمثل بالدحية كيف
لا هو مو هذا سؤال أدق الوحي عندما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء السابقين ينزل نفس الألفاظ والمعاني لو مش المعاني بالنسبة للقرآن سمعنا القرآن شلون لفظ
يقرأه عليه
شلون يقرأ هو مو مؤمن في العالمين مو
عن طريق الرسول من جبرائيل
عن طريق على الوحي المباشر إذا قلنا ما هو إذا قلنا الوحي المباشر
ضعيف الصفات
اللي على ثبوتها
ومثل موسى عليه السلام
فشنو هو احنا هنا كلام سؤاله سؤاله كيف ينزل الوحي على النبي اي كيف نحن مو موحى الينا حتى نعرف هاي حاله هي خارج عن الحس وخارج عن العقل فعلا وجدت علماءنا وباحثين يذكرون هذه
على القول اللي على المباشر
هذا هو الشيء على المباشر انا شنو كلام اليوم اقول القضيه الوحي اخواني هي قضيه خارج عن الحس وخارج عن
خارج العادة وعلى
أمر مو طبيعي لذلك صارت هذه الإشكالات لأنه أمر مو طبيعي صارت هذه الإشكالات من هؤلاء لم يفهموا هذه الظاهرة ظاهرة غريبة عليهم
ما يستحيل
يجعل غير
طبيعي في الأمور
الطبيعية لا يمكن أن تفهم أمر غيبي بقوالب حسية أو عقلية نعم لذلك القرآن كنا كنايات عن بعض الظواهر الغيبية بظواهر محسوسة كناية عن نحو الكناية أما الوحي فهي ظاهرة غيبية بحتة فكيف يعبر عنها فلذلك وقعوا بهذه الشبهات والإشكالات فقالوا إنها مرة أنكروها جملة وتفصيلا، ومرة قالوا هاي عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم، هاي عبقرية هي التي أدت به إلى أن ينقل هذه الأفكار أفكار علما للناس. والقسم الثالث قالوا لا، هذه إيحاءات نفسية النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها وحيا، ولا هي نتيجة صفاء روحه
وكذلك أنها من الله.
وكل هذه الأصناف هي نتيجة لضرب الوحي ومفهوم الوحي، واضح؟ ما هي الردود عليهم؟ قبل الردود نقرأ هالنقطة ثم نرد عليهم. هاي الشبهة الأولى، مع أن نحن نقول الشبهة حول الوحي المطلقة، مطلق الوحي مو الوحي القرآني،
يشمل بقية الوحي الأنبياء.
نعم، كل الأنبياء. أحسن. قال خامسا، شبهات حول الوحي والوحي القرآني. أليف شبهات حول الوحي. تعرض الوحي لكونه من الظواهر غير المألوفة للإنسان إلى مجموعة من الشبهات والتساؤلات. وفي عصر النهضة المادية في أوروبا واجه الباحثون الغربيون قضية الوحي بنظرة الريب بل الإنكار. مرة أنكر ومرة لا، صار لهم ريب وشكوك، ومن خلاله طعنوا في الرسول صلى الله عليه وآله ورسالة الإسلام. وهذا الموقف منهم، نعم،
عيسى عليه السلام،
نعم، هم تدري ليش؟ أنا أقول في عصر النهضة شنو اللي صار؟ تطور العلم، تقدم العلم، الكنيسة كانت هي الحاكمة الكاثوليكية، فشافت أنه هؤلاء العلماء تطوروا وسبقوا الكنيسة، فقالوا كل علم يتطور من دون الكنيسة، من دون انظار الكنيسة هذا، فقتلوا جملة كثيرة من العلماء الذين طوروا علم النهضة. واضح، صار علم الصناعة، علم النهضة الصناعية في أوروبا. فمن ضمنهم ناقلكم إياها أينشتاين، من هو اللي كان يقول الأرض كروية؟ أينشتاين. قبل إيش كانت الرئيس سائد؟ مسطحة، بالكنيسة أيضا مسطحة. فأينشتاين قال مسطحة كروية، والدليل كذا وكذا وكذا، جاء دزوا عليه، ها كلونه، لو تقول الأرض مسطحة لو قلت لك هذول غير متدينين، يريدهم السير. نعم، أصلا لذلك هذول ابتعدوا عن الدين وصاروا ملاحدة بسبب هذه التصرفات. ماكو دين بالسيف، دين يجيهم بالله بالقوة. فقال لهم عمي الأرض مسطحة، مسطحة هاي إنا لله. فطلع للناس مؤتمر علمي قال لهم الأرض مسطحة مو كروية. نزل من المؤتمر الإعلامي يقول باو على ذول اللي جاي يجيب حرس، يقول باو على الجاي أضربها برجله، قال هاي كروية غصبا عليكم. يسوي خاف بعدين ما قتلوه. هذا كان وضع القضية. فلذلك هذا الجحود والعناد للكنيسة أدى إلى هذه الانحرافات، وأدى بهم إلى إنكار الوحي. حتى عيسى صار ردة فعل شيخنا، فظلوا يدونوا هالإشكالات. فشون اللي ابتعدوا عن الدين وألحدوا، فهم قاموا يدورون الإشكالات على الوحي وعلى التوحيد وعلى الحياة البرزخية والمعاد يوم القيامة، يعني هالطبيعة. وهذا الموقف منهم لا ينطلق من موقف سلبي خاص تجاه الوحي، بل يرتبط بنظرتهم العامة لما وراء الطبيعة، حيث إن أكثرهم حصروا الوجود بعالم المادة. أكثر التجريبيين دول الحسيين المدرسة التجريبية حصروا الوجود بمن؟ بعالم المادة فقط، وفقط المادة والحس، خارج الحس ما موجود. أنكروه، أن يتنكروا لما وراءه، وهم على ثلاثة أصناف. الأول، الصنف الأول المتطرفون الذين يتهمون النبي صلى الله عليه وآله بالافتراء بهدف تحقيق مكاسب ومصالح دنيوية مثل السلطة والشهرة، استجيروا بالله، فأنكروا النبوة مطلقاً. الصنف الثاني المعتدلون الذين يرون النبي صلى الله عليه وآله عبقرياً ذا شخصية نزيهة وطموحة، رام إنقاذ قومه من حالة الانحطاط والتخلف التي كانوا غارقين فيها من خلال أفكاره السامية التي كان يحملها. ونتيجة الإدراكية تخلف قومه وعدم تفاعلهم مع أفكاره الإصلاحية، قرر الإيحاء لهم بأنه مرتبط بالله تعالى وأنه مرسل من قبله بهذه الأفكار والمشاريع الإصلاحية حتى يكونوا أكثر استعدادا لتقبل هذه الأفكار والدفاع عنها. قال لهم أنا موحى، فإن المتعمد، الفرق بين هذه أنه متعمد، الفرق عن الثاني، الثالث لا ما متعمد، توهم. والبعض من هؤلاء الغربيين يتعاملون مع كل الأنبياء على أساس هذه الفكرة ولا يخصون نبي الإسلام بذلك، يعني عيسى وموسى واللي قبله كلهم هم أرادوا إصلاح مجتمعاتهم،
ولذلك يحتاجوا أن ينسبوا،
أحسن، لذلك يحتاجوا أن ينسبون أفكارهم للوحي حتى الناس تطمئن أن هذه الأفكار هي من السماء. والحقيقة أن هذه الأفكار والشبهات ليست بالجديدة، ليست مستحدثة، وإنما اقترنت ببداية بعثة الرسول صلى الله عليه وآله ودعوته، فقد واجهه قومه بهذه التهم الباطلة. يعني مو هذه شبهات من المستشرقين، قد المستشرقين أيضا موجودة بس بإطار آخر، المستشرقين طوروها زين عيني. فقد واجهه قومه بهذه التهم الباطلة، قوما قوم النبي صلى الله عليه وآله، ورفضوا ارتباطه بالله تعالى. ولذلك نجد القرآن الكريم يرد عليهم بتأكيد هذا الارتباط في مواضع عديدة من زوايا مختلفة وبصيغ متنوعة، فتارة يتحدى الإنس والجن من أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وأخرى يؤكد على ارتباط الرسول بالوحي وأنه لا يملك الخيارات، وأخرى يحاججهم بانتظام القرآن وعدم الاختلاف فيه وغير ذلك، مثل قولهم، مثل قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إذا كنتم في ريب فأتوا بسورة، إذا كنتم ترتابون للنبي يقول لهم مو نبي، يلا جيبوا لي سورة من السور. واحد دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله مرتبط بالله تحداه. وبعد قل: لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا. لو كان هذا القرآن من النبي صلى الله عليه وآله وكان هو بشر لاستطاعوا الإتيان بمثله، ها؟ بما أنهم عجزوا، الإنس والجن لو اجتمعت ما قدروا. إذن هذا دليل على أن القرآن هو من رب العالمين، القرآن كلام الله، أفلا معجز، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان من الرسول لوجدنا فيه اختلاف كثير، من صنع بشري من عنده. وبعد: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لو كان من عنده يعاتب نفسه هذا العتاب، ها؟ لو تقول علينا النبي بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وتين يعني تهديد، هذا عتاب شديد وبلسان التهديد. هو يا أيوة اسمع يا تارة،
حتى يفهم أنه هذا مو مجهد.
نعم نعم، ليس منه، وأيضا الذي يتلاعب به القرآن. شوفوا هذه عقد أحب الناس أحسنتم إلى الله، خاطبه بهذا الخطاب، فكيف غيره؟ إياك يعني واسمع يا جارة. لا 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 يفكر،
يعني ولو تطور، يعني ولو
إياك أعني واسمع يا جارة، هذا واحد من الوجوه. طبعا هو وجوه الرد هذا، لأن القرآن هو نزل على النبي ولكن المخاطب به أمته، فخاف واحد مولانا يفكر يتلاعب يتطور على القرآن، يضيف يزيد، احنا راح نسوي بهيج بالنبي، فكيف بيكون؟
مو هذا من انت ومن انك ومن الله.
هنا قلت لكم هذا الكتاب موجود بالعتبة، آيات العتاب للنبي موجودة، اشتريته أو لا؟ يذكر هاي الآية ويجيب عنه. شيخنا
البعض يربطها تنزيل الله سبحانه وتعالى في سورة النحل.
ممكن. أحسن.
ثم ليش تقولون على عائشة أن الله حددها بالملائكة وصالح المؤمنين والله هم حدد النبي ده؟ ليش مثل ما شفنا نحن
ها من باب المساواة.
الله
حدد عاشر تهديد قوي
صحيح. ولقد الله راى عليه فان الله مولاه جبريل وصالح
جبريل،
يعني تهديد قوي
صحيح.
ولهنا الاهم حق
التهديد، هذا مو تهديد الا عتاب، والعتاب بلسان التهديد.
يعني الفضل اللي اخذنا من مبدئين
وين التهديد؟ فاحنا اخذنا
عند اهل لك اذا تسوي شيء
مو شرطية، هاي مو شرطية.
لو
ولو تقول
لو
مو إذا تقول
هو هنا كما تقول ولو تظاهر عليه أن الله مولاه وجبريل وصالح.
اسأل ليش الآية ما أدري بيها شنو إلا واحد يبحث. وبعد وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا هذا الكلام من عندي لا، لا ينطق هو عن الهوى، هذا وحي يوحى من الله علمه شديد القوى. ويمكن مناقشة هؤلاء المنكرين بما يلي: أولا، الوجوه المتقدمة التي ثبت إعجاز القرآن وإنه ليس من إنشاء البشر. يذكرون الوجوه التي قدمت في الإعجاز، قلنا أنه القرآن لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلاف كثير، آيات التحدي، التناقض، أن يأتوا بسورة واحدة، وهكذا. هذه الأدلة تصلح لنا إلى هذه لرد هؤلاء نفسها بالضبط. ثانيا، باء الأدلة والشواهد المثبتة لعالم الروح وعدم حصر الوجود بالعالم المادي. أيضا أدلة قرآنية وأدلة روائية تثبت عالم الروح موجود هذا العالم ولا ينحصر الوجود بالعالم المادي. جيم، استقامة النبي صلى الله عليه وآله قبل البعثة وبعدها وتحمله المشاق والمصاعب في سبيل نشر رسالة الإسلام، حمل مصاعب في سبيل أن ينشر رسالة الإسلام، حتى أثر عنه قوله: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. إضافة للأدلة الدالة على علمه بالمآسي التي تواجه أهل بيته، وما يكشف أنه لم يكن يقوم بدورا مزيف. إلا من يتحمل هذه المآسي؟ ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، لو كان لنفسه لما تحمل هذه المآسي.
عند الله شاف صار بيان اختلاف نفس الأمر. عيسى عليه السلام يدعو إلى شيء يعني إلى تعالي، هذا إلى تعالي،
هذا أيضا دليل ممتاز. خلي رابع شيخ هذا قيدوه أيضا، هذا دليل جناب الشيخ الله يحفظه. عدم اختلاف الأنبياء، كم نبي؟ 124 ألف نبي. مو هل وصل إلينا أن النبي قد اختلف مع الذي قبله أو الذي بعده؟ وصلنا بالتاريخ بالسير بالروايات أنهم اختلفوا الأنبياء؟ لا. وهذا دليل على أن مصدرهم واحد، أن مدعي النبوة على قولهم لم يختلفوا فيما بينهم، وهذا دليل على أن مصدر هذه الدعوة واحد وهو الله. أحسنتم، بل أن السابق هو يوصي بالله حق ويشير إليه. هذا يصير أربعة، جواب رقم أربعة. الصنف الثالث، الكتاب والباحثون المعترفون بعالم الروح. دول هم يعترفون بعالم الروح، زين، الذين فسروا الوحي تفسيرا يختلف عما تقدم تفسيره. فقد قالوا: الوحي عبارة عن إلهامات روحية تنبعث من داخل الوجود. شوفوا، تنبعث من مين؟ من داخل الوجود، أي الروح الواعية هي التي تعطينا تلك الإلهامات الطيبة الفجائية في ظروف حرجة. وهي التي تنفث في روح الأنبياء ما يعتبرونه، شوف ما يعتبرونه وحيا من الله. هاي الخطورة هنا. لذلك أخطر شيء هم المستشرقين، لأنه هو يدس السم في العسل. هو جيد يتكلم عن النبي ويمدحه وينظر له، من ثم يستعمل الحرب الناعمة. لذلك سروش وغيره هم أيضا قالوا بأن هذا الوحي ليس وحي من الله، إيحاء للنبي، فتأثر بهذه الأفكار وطبقها على نظريته. سروش تعرفوه، هذا المفكر الإيراني، مفكر إيراني هو المفكر المنحرف، عنده أفكار تؤدي إلى إلحاده وإنحرافه. وقد تظهر نفس تلك الروح المتقبعة وراء جسمهم متجسدة خارجا، أي الروح اللي عند الأنبياء زعني، فيحسبونها من ملائكة الله. أي من عندهم داخلهم شي يحسبوها هاي من الملائكة، من ملائكة الله، يعني يشتبهون، يحسبونها اشتباها. هبط عليهم من السماء، هي موجودة بداخلهم، مش يصوروا أن الملك هبط عليه من السماء وعلمه، وما هي إلا تجلي شخصيتهم الباطنية. هذا مو ملك، هي شخصيتهم الباطنية. فتعلمهم ما لم يكونوا يعلمونه، هذه الشخصية الباطنية من قبل، وتهديهم إلى خير الطرق لهداية أنفسهم وترقية أمتهم، وليس بنزول ملك من السماء ليلقي عليهم كلاما من عند الله، وملك من السماء من أنفسهم، من داخل أنفسهم. ويبدو أن الذي دعا هؤلاء رغم اعترافهم بعالم وراء الطبيعة إلى هذا التفسير الوحي، هو ما وجدوه من مناقضة بين محتويات الكتب المقدسة للأديان الأخرى، وبالذات التوراة والإنجيل، لحكم العقل والمكتشفات العلم الحديث، وبرزوا هذا التناقض بأنه ناشئ من اختلاط هذه الإيحاءات النفسية. لا، التناقض اللي موجود بين التوراة والإنجيل لمن نسبوه إلا الإيحاءات النفسية، فقالوا هذا لو كان من عند الله أنا ما وجدنا التناقض. إذن هذا التناقض نتيجة من؟ نتيجة هاي الإيحاءات النفسية اللي عند سنة بالأنبياء. أكو تناقض، نحن نقول هو هذا التوراة والإنجيل هو ليس هذا الكتاب السماوي، هذا المحرف. نعم فيه تناقض، أما الكتاب السماوي لا تناقض، لو اجتمع الأنبياء جميعا لما تناقضوا. نعم هذا من قبيل المحرفين صار تناقض، لأنه حرف التوراة والإنجيل حرف صار تناقض، ولكنهم ظنوا أن هذا التناقض، أن هم يعتقدون بأن التوراة والإنجيل غير محرف، هذا كلام الله، فقالوا بأن هذا التناقض وليس للوحي، هذا بل إيحاءات الأنبياء. هاي الحالة الروحية اللي تصير عندهم نتيجة هاي الحالة الروحية التي تصيب الأنبياء تؤدي إلى التناقض، فقالوا هذا ليس من عند الله. فبرروا هذا التناقض بأنه ناشئ من اختلاط هذه الإيحاءات النفسية على الرسول بسبب ضعف في شخصيته الروحية وعدم بلوغه المستوى الرفيع من السمو والشفافية لإدراك كل الواقعيات على ما هي عليه.
متفاوت
من واحد إلى واحد، من نبي إلى نبي،
اللي وصل إلى مرحلة شفافية وصل إلى الواقعيات كلها.
أحسن. والجواب على هذا الادعاء أنه كيف ينسجم السمو الروحي والعبقري المفروض للأنبياء التي يعترفون بها مع هذا الاختلاط الغريب عليهم، بحيث لا يميزون بين الإيحاءات النفسية وتلقي الوحي الإلهي. مش مدري هم شلون ميزوا، مع أن الإنسان العادي منزه عن هذا الاضطراب، خصوصا مع ملاحظة أن الوحي يلازم الأنبياء والرسل منذ بعثتهم إلى وفاتهم، منذ يوم بعثتهم إلى المخالف. فكيف يمرون بهذا التناقض؟ إنسان عادي إنسان أما هما هذا لازم ملازم لهم لا يفارقهم عدم التناقض. وليس حالة آنية طارئة، فكيف يتصور هذا الاختلاط عليهم طيلة هذه الفترة؟ يعني أفرض نبي الله نوح 900 سنة 950 سنة، آدم 1000 وكذا سنة، غيره من الأنبياء. معقولة هاي الحالة من التناقض تلازمهم كل هاي الفترات؟ سخي يقول التناقض مرة مرتين، مو كل فترات حياة متناقضة. ثانيا إننا نلاحظ نمطا من الآيات لا يعقل استنادها إلى سمو الشخصية الباطنة للأنبياء، مثل آيات العتاب للأنبياء. لو كانت في هذه الآيات نفس الجواب مال الرأي الثاني، لو كانت هذه الحالة هي إيحاءات نفسية، نشوف بعض الآيات تعاتب الأنبياء، فلا تنسجم مع الحالة النفسية والإيحاءات النفسية. طبعا هذا يعبر عنه بالوحي النفسي، خاف تقرؤون، يعني هو هذا الصنف الثالث، الوحي النفساني أو الوحي النفسي هو الصنف الثالث، مثل آيات العتاب للأنبياء وكذا بعض آيات الأحكام التعبدية الصرفة التي لا ترتبط بالجانب الروحي، والآيات التي تشير إلى جوانب من الحياة الأخروية خاصة المرتبطة بجهنم وعذاب الفاسقين. هذه ما لها علاقة بالحالة النفسية للأنبياء، لأن بها قضية عذاب وتهديد للفاسقين وزجر، ما لها علاقة بالحالة النفسية للأنبياء. خاصة المرتبطة بجهنم وعذاب الفاسقين وغيرها من الآيات التي لا ترتبط بمضامينها بالسمو الروحي والشخصية الباطنية للإنسان، مواضيع خارجية عن السمو الروحي، مواضيع مثلا قصص، مواضيع مثلا رحني، هذه لا علاقة لها بالعذاب والأشياء العلمية. ثالثا المفروض لو كان الوحي هو نفساني لاقتصرت آياته على الحالة الروحية التي تنسجم مع الحالة الروحية المتعلقة بين الإنسان وربه ولا تخرج عن هذا. ثالثا أن هذا التفسير للوحي نشأ من ملاحظة اضطراب كتب العهدين ونحوها ومناقضتها للعقل والعلم، وهذا لا ينطبق على القرآن الكريم البعيد عن هذا التناقض والاضطراب. ويقول أيضا هذه القضية نشأت في هذه الفترة التي أدت إلى اضطراب العهدين، عهدين أخذ بالتوراة والإنجيل، صار باضطراب في نقله، بنقله تدرون هذا التوراة من ولي نقله والإنجيل كتب على يد موسى وعيسى أو على يد غيره، بالنسبة إلى موسى من كتبه؟ قساوسة. بالنسبة إلى عيسى من كتبه؟ الحواريين 12. هذا يقول إنجيل متى وإنجيل يوحنا وإنجيل يشع، من هذولا؟ هو نفس الكتاب، ولكن الذين كتبوه هم الحواريين 12، كل واحد كان عنده نسخة، كل واحد عنده نسخة. وبعد ما رفع عيسى البعض انحرف من هؤلاء، فحرف من قبل القساوسة الرهبان وغيره، فلم يكتب في عهد النبي، في عهد الأنبياء، لا نبي الله عيسى ولا من بعد ما مات، يعني نبي الله موسى مات كتب الإنجيل التوراة، ومن بعد ما رفع عيسى عليه السلام كتب
الإنجيل،
فصار تحريف. يقول إن هذا التفسير الوحي شوكت نشأ من ملاحظة اضطراب كتب العهدين ونحوها ومناقضتها للعقل والعلم، أكو بها تناقض حتى الأمور العقلية والعلمية الحديثة، وهذا لا ينطبق على القرآن الكريم البعيد عن هذا التناقض والاضطراب. القرآن الكريم ما بي لا تناقض ولا اضطراب، فلا يأتي الكلام إلى القرآن الكريم، لأنه القرآن الكريم ما بي أي تناقض أي اختلاف، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. رابعا أن سلوك الرسول صلى الله عليه وآله يختلف تماما عن سلوك الذين يفقدون التوازن الفكري بسبب اختلاط الإيحاءات النفسية وعدم استيعابهم للمفردات العلوم الغريبة التي يهتمون بها. لو كان القرآن من عنده لوجدنا بأن الرسول تصرفاته هم مفترض، سلوكياته هم مفترض. أحسن شوف كده مفترض
مفترض.
نعم شوف ذولا يسمونه فضايحهم وشوفهم ليش أكو اضطراب من هاي الإيحاءات، مرة تكون رحمانية مرة شيطانية. لذلك قلنا احنا تذكر قبل التعطيل قلنا شنو اللي مأخوذ عن المدرسة العرفانية والصوفية، مو العرفانية اللي مدرسة الهبك، لا الصوفية ما عندهم ميزان، مكاشفاتهم ما بيها ميزان، فش مدرينا ما هي الضابطة لعرفها لمعرفة هذه المكاشفة، هل هي مكاشفة رحمانية أو شيطانية؟ هم بنفسهم يقسمون المكاشفات قسمين، مكاشفات رحمانية ومكاشفات شيطانية، فما هي الضابطة لمعرفة هذه المكاشفة؟ طبعا احنا ما ذكروها، لم تذكر. نعم اقول لك ضابطتهم، قسم منهم قالوا لا ضابطة، لانه احنا منازل ولكل منزلة حالة، فما راح نقدر نخلي ضابطة. هذا الحكي مقنع. قسم قال ضابطي الشيخ، شيخي ضابطتي، شيخي هو ضابطه، أروح أرجع أعرض المكاشفة على شيخي، إن كان شيخي قد وافق المكاشفة فهي مكاشفة رحمانية.
شيخ
خير مو معصوم، فنرجع للشيخ، هو الشيخ فهو معصوم. واضح له لا. قسم قالوا المكاشفة ضابطتها حكم العقل، هذا جيد، تعرض على العقل، إذا وافق البعض. بس واحد هذا ابن تركيا، ابن تركيا يقول هيك، يعرض يعرض المكاشفات على اليمن على العقل. احنا ما رحنا، رحنا نعرف عليه ونصرف فيه. البعض الآخر يعرضها على كلام أهل البيت، إن وافق موافقة المكاشفة المعصوم فهي رحمانية، وإن خالفتها فهي شيطانية. هنا الكلام شيخ جوادي آمن يقول هنا الكلام، كيف تعرض المكاشفة على المعصوم؟ عن طريق عرضها على الروايات. فش يحتاج؟ أن يكون العارف مجتهدا، لأن الروايات التعامل معها شو يحتاج؟ واحد مجتهد بها، روايات ضعيفة، روايات مو ضعيفة، متناقضة، فش تحتاج؟ مجتهد. فيشترط الشيخ جواد آمني أن يكون العارف مجتهدا لهذه النكتة، حتى إذا عرض مكاشفته على الروايات يمكن التعامل معها، عدة آليات وأدوات لعرضها. إن سلوك الرسول صلى الله عليه وآله يختلف تماما عن سلوك الذين يفقدون التوازن الفكري بسبب اختلاط الإيحاءات النفسية وعدم استيعابهم لمفردات العلوم الغريبة التي يهتمون بها. فقد كان صلى الله عليه وآله معروفا بشخصيته المتميزة ومواقفه الصلبة وقراراته الصائبة في الظروف الحرجة التي واجهته خلال مسيرته. ماكو موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وآله وقع في حيرة أو اضطرب أو أبدا، حتى في أشد الظروف وتنزه عن الشطحات والاضطراب السلوكي الذي ينتاب بعض أصحاب الاتجاهات الروحية كالصوفية وغيرهم، ما لم نجد في شخصيته أي اضطراب. وقد أشارت بعض النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام إلى ذلك، ففي الحديث عن زرارة بن أعين أنه قال لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: كيف لم يخف رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يأتيه من قبل الله أن يكون مما ينزغ به الشيطان؟ فقال عليه السلام: إن الله إذا اتخذ عبدا رسولا أنزل عليه السكينة والوقار، فكان الذي يأتيه من قبل الله مثل الذي يراه نفسه. هذا الذي يأتيه كأنما هو شايف نفسه، فلا يظنن أنه من الشيطان أو من وساوس الشيطان أبدا، لأنه هذا مؤيد من قبل الله، تنزل عليه السكينة في تلك الحالة وهذه الحالة الروحية بحيث يطمئن أن هذا من قبل الله تبارك وتعالى. وفي نص آخر عن الإمام الصادق حيث سئل كيف علمت الرسل أنها رسل، قال كشف عنها الغطاء حتى عرفوا أنهم رسل، يعني عرفوه ببصيرتهم، انكشف عنهم الغطاء فعرفوا بأنهم مبعوثين من قبل الله، رسل من قبل الباري تبارك وتعالى. وفي الحديث عن الإمام العسكري عليه السلام إن الله وجد قلب محمد صلى الله عليه وآله أفضل القلوب وأوعاها فاختاره لنبوته، أفضل القلوب وقلب النبي صلى الله عليه وآله. ملاحظة هامة يشير هذا النص الأخير إلى دقة الاختيار الإلهي لرسول الله لرسوله الكريم صلى الله عليه وآله في تحمله لمسؤولية أداء رسالة الإسلام، وينطبق أيضا على اختيار باقي الرسل اللاهيين فهم صلوات الله وسلامه عليهم رغم الفتن والمآسي والاختبارات الصعبة التي واجهوها، ورغم اختلاف العصور والظروف التي عاشوها استقاموا جميعا ولم يضعف أي واحد منهم عن تحمل المسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتقه، فكان ذلك تطبيقا لقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهذا تقريبا قريب إلى الدليل الذي أشار إليه جناب الشيخ، خلوا الأنبياء شوفوا حياتهم هي حياة استقامة وعدم اضطراب، زين عيني، فلو كان القرآن وكتب الأنبياء من عند أنفسهم لوجدنا اضطراب في سلوكياتهم وفي حياتهم، شبهات حول القرآن. هذا إن شاء الله لأهميته نتركه إلى غد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله يحفظكم. هالساعة أنت خطأ، الله يحفظكم. بيش الساعة؟